نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في رواق الأدب. جمعت الصداقة والإخاء بين عالمين كبيرين من أفذاذ العلماء المتأخرين، جمعا بين الإمامة في علوم الشرع والبراعة في فنون الأدب، وكان لهما في هذا وذاك جهود عظيمة وتآليف نفاخر بها القرون السالفة، العلامة الشيخ محمد الخضر حسين والعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى. هذه الصداقة امتدت 60 سنة منذ كان طالبين في جامع الزيتونة بتونس سنة 1317 إلى أن توفي الشيخ الخضر حسين رحمه الله سنة 1377. هذه الصداقة التي بلغت كما يقول الشيخ الخضر حسين في وصفها، بلغت في صفائها ومتانتها الغاية التي ليس بعدها غاية. بعض الأدباء سأل الشيخ الخضر حسين: كيف كانت صلتكم بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونس؟ فأجابه: أحببته ملء الفؤاد، وإنما أحببت من ملأ الوداد فؤاده، فظفرت منه بصاحب إن يدري ما أشكوه جافا ما شكوت رقاده، ودريت منه كما درى مني فتى عرف الوفاء نجاده ووهاده. حين رحل الخضر حسين من تونس إلى دمشق سنة 1331، بعث إليه صديقه الشيخ الطاهر بن عاشور وهو قاضي القضاة بتونس رسالة قال في أولها: بعدت وفي نفسي لقاك تصيد، فلم يغن عنها في الحنان قصيد، وخلفت ما بين الجوانح غصة لها بين أحشاء الضلوع وقود، أتذكر إذ ودعتنا صبح ليلة يموج بها أنس لنا وبرود، وهل كان ذا رمزا لتوديع أنسنا، وهل بعد هذا البين سوف يعود، إذا ذكروا للود شخصا محافظا تجلى لنا مرآك وهو بعيد، إذا قيل من للعلم والفكر والتقى ذكرتك إيقانا بأنك فريد، فقل لليالي جددي من نظامنا فحسبك ما قد كان فهو شديد. وكتب تحت الأبيات: هذه كلمات جاشت بها النفس الآن عند إرادة الكتابة إليكم، فأبثها على علاتها، وهي وإن لم يكن لها رونق البلاغة والفصاحة فإن الود والإخاء والوجدان النفسي يترقرق في أعماقها. ولقد صدق رحمه الله. فماذا أجابه الشيخ الخضر حسين؟ أجابه بقوله: أينعم لي بال وأنت بعيد، وأسلو بطيف والمنام شريد، إذا أججت ذكراك شوقي أخضلت، لعمري بدمع المقلتين خدود، بعدت وآماد الحياة كثيرة وللأمد الأسمى علي عهود، بعدت بجثماني وروحي رهينة لديك وللود الصميم قيود، عرفتك إذ زرت الوزير وقد حنى علي بإقبال وأنت شهيد، فكان غروب الشمس فجر صداقة لها بين أحناء الضلوع خلود، لقيت الوداد الحر في قلب ماجد وأصدق من يصفي الوداد مجيد. إلى أن يقول: أتذكر إذ كنا نباكر معهدا، يعني جامع الزيتونة، أتذكر إذ كنا نباكر معهدا حمياه علم والسقات أسود، يعني الأساتذة، أتذكر إذ كنا قرينين عندما يحين صدور أو يحين ورود، فأين ليالينا وأسمارها التي تبل بها عند الظماء كبود، ليال قضيناها بتونس ليتها تعود وجيش الغاصبين طريد. وبين الاثنين مراسلات ومكاتبات وقصائد كثيرة جميلة. سنقف اليوم في رواق الأدب مع أحد هذين الإمامين، وهو الإمام اللغوي الأديب الكبير المحقق الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، المولود في تونس سنة 1293 للهجرة، 1873 للميلاد. ولد من أسرة علم ودين، أصلها من الجزائر، واسمه محمد الخضر اسم مركب، ووالده حسين. نشأ الشيخ الخضر حسين في بلدة نفطة جنوب تونس حيث ولد فيها، وكانت نفطة حاضرة من حواضر العلم، وكانت تسمى الكوفة الصغرى تشبيها لها بمدينة الكوفة العراقية في العلم وأهله. حفظ القرآن ودرس علوم اللغة والشريعة على عدد من علماء بلده، وخاصة خاله العلامة محمد المكي بن عزوز العالم المشهور الذي أولاه رعايته واهتمامه، وكان له فيه أثر كبير. تحدث الشيخ الخضر حسين عن خاله محمد المكي بن عزوز مرة فقال: هو أستاذي الذي شبت في طوق تعليمه فكرتي، وتغذيت بلبان معارفه من أول نشأتي. العلامة الهمام القدوة خالنا الشيخ سيدي محمد المكي بن عزوز أبقاه الله. الشيخ الخضر حسين تحدث أيضا عن نشأته العلمية والأدبية الأولى في تلك البلدة الوادعة في الجنوب التونسي، فقال في مقدمة ديوانه خواطر الحياة، يقول: نشأت في بلدة من بلاد الجريد بالقطر التونسي يقال لها نفطة، وكان للأدب المنظوم والمنثور في هذه البلدة نفحات تهب في مجالس علمائها، وكان حولي من أقاربي وغيرهم من يقول الشعر، فتذوقت طعم الأدب من أول نشأتي. ثم انتقل مع أسرته إلى العاصمة تونس وهو في 12 من عمره، ودخل جامع الزيتونة في السنة التالية طالبا للعلم، متلقيا عن الأساتذة الكبار في ذلك المعهد في تلك الفترة الذهبية الزاهية. وقد أغرم كما يقول من أول عهده في الدراسة بالأدب والشعر، وهو يقول أيضا في مقدمة ديوانه، وهي مقدمة مهمة في الترجمة الأدبية للشيخ الخضر حسين وفي التاريخ الأدبي لنشأته في علوم الأدب، يقول: حاولت في سن 12 نظم الشعر، وفي هذا العهد انتقلت أسرتي إلى مدينة تونس، والتحقت بطلاب العلم بجامع الزيتونة، وكان من أساتذة الجامع وهم في الطبقة العليا من طلاب العلم من أولعوا بالأدب والتنافس في صناعة الشعر والقريض إلى شأو غير قريب، يعني إلى شأو بعيد، فاقتفيت أثرهم، وكنت أنظم قصائد تهنئة لبعض أساتذتي عند ختمي وإتمام دراسة بعض الكتب. وفي الغالب هذه النشأة متشابهة لكثير من الشعراء في أول أمرهم، تكون يعني قصائدهم تهنئة ورسائل إخوانيات ونحو ذلك. من الطريف ومن النافع ومن المفيد حديث الشيخ البشير الإبراهيمي عن أساتذته في جامع الزيتونة في ذلك الوقت، فقد تحدث عن 3 من أساتذته حديثا جميلا، وبين ما استفاده منهم سواء في العلم أو في طريقة التعليم وطريقة النظر وطريقة البحث. مما أعجبني وصفه لشيخه سالم أبو حاجب، وصفه وصفا جميلا نافعا، أرجو أن ينتفع به طلاب العلم وأساتذة التعليم أيضا. يقول: حضرت دروس هذا الشيخ عندما أخذت في قراءة الكتب العالية، فشعرت بأني دخلت في مجال أفسح للنظر وأدعى لنشاط الفكرة، إذ لم يكن الأستاذ ممن يقصر مناقشته على عبارات المؤلفين، يعني ليس جهده فقط في حل عبارة المتن والدوران حولها وذكر الاحتمالات التي ترد عليها وشغل الوقت كله بلفظ المؤلف ولفظ المتن فقط. لم يكن الأستاذ ممن يقصر مناقشته على عبارات المؤلفين، بل كان يتجاوزها إلى نقد الآراء نفسها، يحرص على نقد الفكرة نفسها أكثر من حرصه على شرح لفظ المؤلف وعبارة المتن. لا بأس أن الإنسان يشتغل بحل عبارة المتن، لكن لا يكون هذا هو منتهى أمره، لا بد أن ينتقل بعد ذلك إلى تحليل الفكرة نفسها وإلى مناقشة الفكرة نفسها. يقول بل كان يتجاوزها إلى نقد الآراء نفسها، ويتجاوز النقد إلى الغوص على أسرار المباحث، ولا يترك في درس الكتب الشرعية أن يعقد الصلة بين أصول الإسلام ومقتضيات المدنية الحاضرة. فإذا هو لا يقتصر ولا يسرف كثيرا، أولا لا يسرف كثيرا في تحليل عبارة المتن، مع أن تحليل عبارة المتن أمر لا بد منه، لكنه لا يسرف في ذلك على حساب المعاني، ولا يقتصر على ذلك بل يغوص على أسرار الأفكار وعلى أسرار المباحث لذلك العلم. والنقطة الثالثة هو أنه يعقد صلة ويجمع ما بين مقتضيات المدنية الحاضرة وما بين أصول الشرع، لا يجعل ما يقرأه من تلك الكتب في عزلة تامة عن الواقع وعن مقتضيات المدنية، بل يجمع بين هذا وهذا، ويعرض لنوازل العصر ويبين كيف يمكن أن ينعكس أثر هذا العلم ومسائل العلم على حياة الناس وعلى مجتمعهم. بعد الفاصل نتحدث إن شاء الله عن رحلات الشيخ محمد الخضر حسين إلى المشرق وغير المشرق، ونتحدث عن أدبه وعن أسلوبه وعن مؤلفاته إن شاء الله.
لحسن الهمى في رواق الأدب.
حياكم الله. كما قلت، رحل الشيخ الخضر حسين رحمه الله رحلات كثيرة إلى المشرق وإلى غير المشرق. فرحل أولا إلى الجزائر التي حوله والتي أصول أسرته منها، ورحل إلى مصر، ورحل إلى الشام، ورحل إلى اسطنبول، ورحل إلى ألمانيا، وتعلم اللغة الألمانية في ألمانيا. وأثرى الحقيقة أن أثرى مراحل عمره وأزكاها وأكثرها إنتاجا وأغناها كانت هي التي عاشها في القاهرة، وهي أطول مراحل عمره. هذه المرحلة هي مرحلة المجد الثقافي والشهرة العلمية كما سماها محمد الفاضل بن عاشور. عاش الشيخ الخضر حسين في القاهرة نحو 40 سنة، ونشر فيها مقالاته ونشر في الصحف والمجلات، ونشر فيها مؤلفاته، وحمل الجنسية المصرية، وعين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعين أيضا في هيئة كبار العلماء، ودرس بالأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر فأصبح شيخا للأزهر بعد الثورة سنة 1952 أو 1953، وأنشأ في مصر أيضا جمعية الهداية الإسلامية، وأنشأ مجلة الهداية الإسلامية أيضا. وكان قد عمل في أول قدومه إلى مصر، عمل مصححا في دار الكتب المصرية في القسم الأدبي بواسطة صديقه العلامة الأستاذ أحمد تيمور باشا، ثم بعد ذلك عرف الناس فضله وأصبح له ما أصبح من المكانة والنفع. الشيخ الخضر حسين رحمه الله كان مكثرا من الكتابة في الصحف وفي المجلات، ومن التأليف عموما، ومن الكتابة على وجه عام. ومرة من المرات أجرت معه مجلة المصور لقاء بعد أن أصبح شيخا للأزهر، فسأله المحرر المجلة: هل تهوى الكتابة؟ سؤال يعني سؤال غريب، هل تهوى الكتابة؟ يعني يرى إنسان مكثر جدا من الكتابة وأنشأ عددا من المجلات يسأله هل تهوى الكتابة؟ فقال له الشيخ الخضر حسين: وهل هناك من يجيد القراءة ولا يكتب؟ أسس الشيخ في أول شبابه في تونس مجلة سماها السعادة العظمى سنة 1322، وهي أول مجلة عربية تصدر في تونس. كان يحرر رحمه الله معظم مقالاتها. أنشأ في القاهرة كما سبق مجلة الهداية الإسلامية، ورأس تحرير مجلة نور الإسلام التي كانت تصدر عن مجلة عن الجامع الأزهر، وكتب في هذه المجلات وفي غيرها من المجلات كثيرا، في مجلة المنار وغيرها، في موضوعات مختلفة تتصل بالدين والأدب والاجتماع والشريعة. وقد جمع بعض هذه المقالات في حياته في كتاب سماه رسائل الإصلاح في 3 أجزاء. هذه رسائل الإصلاح التي جمعت في حياته ونشرت بهذا العنوان هي أجل، في الحقيقة هي من أجل ما كتبه الشيخ محمد الخضر حسين. ومن يقرأ كتب الشيخ بكر أبو زيد يجده كثيرا النقل عنها والإشادة بها، والإشادة عموما بالشيخ محمد الخضر حسين. وقد عرفنا في حلقة الوسيرة الإبراهيمي أن الشيخ بكر ذكر محمد الخضر حسين والبشير إبراهيمي ممن تأثر بهم كثيرا في أسلوبه البياني. هذه هي اسمها رسائل الإصلاح، طبعت مفردة كما قلت في حياة الشيخ الخضر حسين، وثم طبعت ضمن الموسوعة الكاملة لأعمال الشيخ محمد الخضر حسين التي طبعت في 15 مجلد. سأذكر من كتب الشيخ الخضر حسين ما له علاقة برواق الأدب، لأن كتاباته كثيرة ومقالاته ويعني أبحاثه ورسائله ومحاضراته أيضا كثيرة جدا. من هذه الكتب التي تتصل برواق الأدب كتاب اسمه بلاغة القرآن، كتاب اسمه بلاغة القرآن. هذا الكتاب هو في الحقيقة مجموع مقالات للخضر حسين في هذا الموضوع، عالج فيها بعض النواحي البيانية في القرآن ورد على بعض الكتاب الذين أساءوا الخوض في الكلام على كتاب الله عز وجل بغير علم. ومن ذلك له مقالة في الرد على طه حسين في بحث عن حقيقة ضمير الغائب في القرآن. من كتبه التي كانت في الأصل محاضرات ألقيت على منابر مختلفة وفي أماكن كثيرة، كتاب اسمه حياة اللغة العربية، هذه كلها نشرت في حياة الشيخ، حياة اللغة العربية. تحدث في هذا الكتاب عن حياة ألفاظ اللغة العربية وعن أطوارها وعن اتساع نطاقها وعن الرد على من يزعم أنها غير صالحة وغير قادرة على مسايرة العصر وعلى تلبية حاجاته. له كتاب أيضا بعنوان الخطابة عند العرب، وعرف فيه الخطابة وذكر أطوارها وأسباب ارتقائها وأسباب انخفاضها. والشيخ الخضر حسين له اهتمام كبير بالخطابة، وهو من الخطباء المشاهير من أول شبابه، وقد ذكر في غير موضع أنه يرى الخطابة من مظاهر الإبداع ويعتدها سبيلا من سبل الإصلاح. لكن من أجل كتبه في العربية وآدابها كتابان، هذه كتب صغيرة لكن له كتابان هما في الحقيقة من أجل ما كتبه في العربية وفي آدابها. الكتاب الأول هو كتاب القياس في اللغة العربية. هذا الكتاب هو في أصله كان ملاحظات وإشارات وآراء بثها أثناء تدريسه لكتاب مغني اللبيب في دمشق، لما كان في دمشق درس في بعض مدارسها، وكان مما درسه كتاب مغني اللبيب، وكان يحضر ذلك الدرس صفو التلاميذ ذلك العصر النبهاء في الشام، فكان يذكر بعض آرائه في القياس في اللغة، فطلب منه بعض أولئك التلاميذ النبهاء وبعض أصحابه مثل الشيخ محمد ماجد الأبيطار، طلب منه أن يجمع تلك الآراء وأن يحررها وأن يبسطها في كتاب، فألف كتابه القياس في اللغة العربية، وكان قد نشره أولا مقالات منجمة في مجلة المنار في مصر، ثم بعد ذلك طبعه في كتاب. وعندما جاء إلى مصر قدم هذا الكتاب إلى هيئة كبار العلماء بمصر، عندما طلبوا منه أن يقدم بحثا فقدمه إليهم، وقبل ذلك البحث بالإجماع، وعين الشيخ رحمه الله عضوا في هيئة كبار العلماء بمصر. الكتاب الثاني هو كتابه في نقض الشعر الجاهلي لطه حسين. طه حسين له كتاب مشهور في الشعر الجاهلي الذي رد عليه كثيرون من أعلام أهل عصره ومن بعدهم. من أهم الردود التي كتبت عليه باعتراف طه حسين نفسه هو كتاب نقض كتاب في الشعر الجاهلي للشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله. ناقش فيه طه حسين مناقشة دقيقة وأحصى عليه أخطاءه وناقشه موضعا موضعا، وهو يعني كتاب كبير في أكثر من 300 صفحة وكان له صدى كبير في وقته. من الكتب الأدبية اللطيفة التي تبين ذوق الشيخ الخضر حسين ورقة طبعه وبصره بالأدب العربي كتاب لطيف اسمه الخيال في الشعر العربي. الخيال في الشعر العربي انتقد في هذا الكتاب تعريف القدماء للشعر واهتمامهم باللفظ فقط دون الروح ودون الخيال والتخيل، وناقش الفلاسفة والمستشرقين في حقيقة الخيال أيضا، وأوضح أعراض الخيال وأوضح أغراض الخيال وأسباب جودة الخيال وأسباب ضعفه. وظهر في هذا الكتاب أنه قد أحاط كثيرا بعلم البلاغة، واتضح فيه تأثره الكبير بالشيخ عبد القاهر الجرجاني، خاصة في كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وكان الشيخ قد درس هذين الكتابين في دمشق، ودرس كما درس من قبل في تونس كتاب المثل السائل لابن الأثير، فهو له خبرة كبيرة بكتب البلاغة قراءة ودرسا. مما يتصل أيضا بالأدب عند الشيخ الخضر حسين ما كتبه عن أدب الرحلة وعن رحلاته إلى الجزائر ودمشق وإسطنبول وألمانيا، ومن أجمل ما كتبه في هذا عن رحلته إلى ألمانيا مقالات سماها مشاهد برلين، مشاهد برلين. أختم بديوان خواطر الحياة للشيخ الخضر حسين الذي ضم كثيرا من قصائده ومن أشعاره ومن مقطعاته، وإن كان قد ذكر في المقدمة أنه ما كان قد ألم بخاطره أن يجمع في يوم من الأيام أشعاره، لكن بعض أصحابه وبعض إخوانه ألحوا عليه في ذلك فجمع ما وجده من أشعاره ومن أوراقه، وقد ذهب يعني ذهب طائفة منها ولم ينشر، وبقي بعض قصائده أيضا لم ينشر في هذا الديوان. في يعني هذا الديوان يتضح أن شعر الشيخ الخضر حسين رحمه الله في كثير منه جزالة وفيه جودة، ومن أجمله قصيدته مثلا في رثاء أمه، وفي بعضه يعني يقترب من شعر الفقهاء ومن شعر أهل العلم. أما أسلوبه في النثر فأسلوبه مشرق مبين مرتفع عالي الطبقة، وهو بحق ما وصفه محمد الفاضل بن عاشور فقال: كان كاتبا بليغا ذا طبع خاص وأسلوب قوي فصيح العبارة بليغ التركيب، ينزع إلى طريقة كتاب الترسل الأولين على طريقة الجاحظ وأبي حيان وغيرهم، لا يحتفل بالصنعة وبالمحسنات البديعية ونحو ذلك. نشرت جل أعمال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله في موسوعة ضخمة في 15 مجلدا بعناية ابن أخيه المحامي علي الرضا الحسيني، ونشرت في دار النوادر بدمشق، وهي موسوعة في غاية الفائدة وفي غاية الجودة، وينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم. كتب عن الشيخ الخضر حسين كثيرا، من أهم ما كتب عنه كتاب محمد الخضر حسين حياته وآثاره لمحمد مواعدة، وكتاب الشيخ محمد الخضر حسين سيرته ومؤلفاته لحبيبنا الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وهو من المهتمين والمعتنين بالشيخ الخضر حسين، وله رسالة ماجستير عنه مهمة بعنوان منهج الشيخ محمد الخضر حسين في مواجهة الانحرافات العقدية والفكرية، وهي في غاية الفائدة. وانتهى وقت الحلقة، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في رواق الأدب. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: هو أبو النهضة الفكرية في بلاد الشام ووزير معارفها وقائدها، وهو أستاذنا وأستاذ جيلنا وأستاذ كل من خط في الشام بقلم في مطلع هذا القرن، القرن العشرين. من يكون هذا غير صاحب أمراء البيان وكنوز الأجداد وخطة الشام والإسلام والحضارة العربية وغرائب الغرب وغيرها من الكتب والمصنفات الفائقة المحررة، العلامة المحقق الرئيس محمد كرد علي، شيخ أدباء الشام وصاحب مجلة المقتبس، رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق، والذي لم تكن مصنفاته وكتبه أبحاثا ومقالات فقط، بل كان من مصنفاته أولئك الشباب الشعراء والكتاب الذين كان يشجعهم ويأخذ بأيديهم كزكي المحاسني ومحمد صلاح الدين المنجد وأنور العطار وغيرهم. وقد حكى صلاح الدين المنجد في محاضرته التي بعنوان لمحات من تجارب الفكرية والتي هي أشبه بسيرته الذاتية، حكى طرفا من تشجيع الأستاذ كرد علي له وفرحه بإنجازه وثنائه عليه في أخبار تدل على نبل وفضل وعلى أثر في ذلك الجيل. أيضا الشيخ علي الطنطاوي له مقال جميل في مجلة الرسالة نشره في الثلاثينات، ثم في كتابه فكر ومباحث بعنوان التشجيع، ذكر فيه أيضا طرفا من تشجيع العلامة طاهر الجزائري وتلميذه محمد كرد علي للباحثين وللكتاب وللشباب، ذكر شيئا من أخبارهم. وذكر هو في ذكرياته قصته مع كرد علي عندما جاءه وهو شاب صغير في 18 من عمره يريد أن ينشر مقالا له في جريدته المقتبس، وكيف استقبله كرد علي، ويعني انتهت القصة بنشره ذلك المقال، وهو يعني من أجمل المواضع في ذكريات الشيخ الطنطاوي. ولد الأستاذ محمد فرد علي في دمشق التي أحبها وكتب عنها وعن غوطتها. ولد سنة 1293 الهجرة، 1876 الميلاد، كردية الأصل، إسلامية الانتماء، عربية الهوى، سلفية النزعة. سماه أبوه محمدا وكناه بفريد، ثم أصبح بعد قصة طويلة وما لكم بالطويلة سماه وأصبح بعد ذلك بعد قصة طويلة أصبح محمد كرد علي. لقي محمد كرد علي من هذا الاسم عنة كثيرا وعناء كثيرا، واضطر مرارا إلى أن يصحح للناس نطق هذا الاسم، وما زال بعض الناس إلى اليوم يخطئون في نطق هذا الاسم. ومرة قال عن هذا الاسم، يقول مصائب الدنيا كثيرة ومن مصائبها هذا الاسم. ويقول مرة أيضا ضللت في كرب من هذا اللقب كرد علي، وهو إن لم أستسغه كثيرا لأنه ليس ببليغ ولا فصيح، ولكني رأيت في المحافظة عليه معنى من معاني الثبات، وقد صقل على الأيام بعض الشيء. والأيام تصقل الأسماء وتصقل الأنساب وتصقل الألقاب. دخل محمد كرد علي المدرسة في الخامسة من عمره صغيرا، وفي السادسة وقعت له قصة. زار مع أمه بيت الشيخ محمد الطنطاوي والد الشيخ علي، فوقع نظر الطفل الصغير محمد كرد علي، وقع نظره على رفوف الكتب تملأ الجدران في القاعة في البيت، فشهق متعجبا مما رأى، وقال لأمه: ما هذا؟ ما هذه الكتب؟ ما هذه الأشياء التي على الجدران الكتب؟ فقالت له: هذه كتب يقرأ فيها أهل العلم. فقال لأمه: أنا أحب أن أتعلم هذه الصنعة. من ذلك اليوم بدأت صحبته للكتاب وطالت، ولم يفارقه حتى وفاته. وكانت أمه تزيده حبا للكتب وتذكره دائما بهذه القصة كلما أدركه التعب والونا. أبوه فرح بإقباله على الكتب وصار يشتري له الكتب، حتى إنه ابتاع له مكتبة. يقول كرد علي: ابتاع لي أبي خزانة كتب كانت تعد في ذلك العهد شيئا في بلدتي، وهو ما زال صغيرا. تتلمذ كرد علي في الشام على الشيخ العلامة طاهر الجزائري، وانتفع به وطال صحبته، وترجم له ترجمة مبسوطة طويلة في كتابيه كنوز الأجداد والمعاصرون، ويظهر من هذه الترجمة أثره الشيخ طاهر الجزائري البالغ الكبير على محمد كرد علي من الناحية العلمية والنفسية والفكرية. وكان له كما يقول كرد علي العامل الأكبر في توجيه إرادته نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والإقدام على التأليف والنشر ومحبة الأجداد والحرص على تراث حضارتهم. وعن طريق الطاهر الجزائري ولج كرد علي إلى عالم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم من العلماء المحققين من علماء الشريعة، فنجا من كثير من ضلالات الأفكار والسلوك. درس في الشام أيضا على الشيخ محمد المبارك. يقول كرد علي: كنت بدأت بنظم الشعر، فنهاني أستاذي المبارك عن تعاطي الشعر، وأرادني على إتقان الإنشاد فقط، كيف أقرأ الشعر قراءة صحيحة، وما ينبغي له من الأدوات. لماذا؟ قال: لئلا يشغلني الشعر بلذته عن طلب العلم. ثم حضر في مصر دروس الشيخ محمد عبده في التفسير في الرواق العباسي بالأزهر، وحضر أيضا مجالسه الخاصة في ندوته في البيت، والتقى هناك بالشيخ محمد شاكر والد الشيخ محمود وأحمد، وحكى يعني موقفا عجيبا بين الشيخ محمد شاكر والشيخ محمد عبده. تعلق كرد علي بالقراءة من صغره، وتعلق بالصحف والمجلات التي كانت تصدر في ذلك العهد. ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره حتى كان يكتب في تلك الصحف. تولى بعد ذلك رئاسة كثير من المجلات والصحف في الشام وفي مصر، وكان من أشهر كتاب المقالات في المجلات الكبرى لذلك العصر المقتطف والمنار والرسالة، وبالإضافة إلى مجلته التي أنشأها مجلة المقتبس والتي كتب فيها آلاف الصفحات وجمع كثيرا من مقالاته التي كتبها في المجلات، جمعها في كتب، وبقي أيضا شيء كثير من مقالاته لم تجمع في كتاب ولم تنشر في كتاب. لم يقتصر ولم تقتصر قراءة كرج علي على الصحف والمجلات، فقرأ كثيرا بفضل إرشاد أستاذه طاهر الجزائري كما قلت، قرأ كثيرا من كتب التراث العربي مخطوطه ومطبوعه في مختلف الفنون، حتى إنه نشر وهو في عشر الثمانين في آخر عمره نشر كتابا في البيزرة. لم تقتصر قراءته أيضا للمتقدمين، فقرأ كثيرا من كتب المعاصرين في فنون الفكر والأدب وغيرها. عن قراءته الأولى التي شكلت ثقافته وتكوينه يقول: أهم ما أولعت بمطالعته بعد درس المطبوع من كتب الأدب العربي وجانب من المخطوط الذي عثرت عليه كتب الفلاسفة وعلماء الاجتماع ووصول الشعوب ومدنياتهم، وطالعت بالفرنسية أهم ما كتبه فولتير وروسو وغيرهم، وتدارست المجلات الفلسفية الاجتماعية والتاريخية والأدبية باللغة الإفرنجية، وجريت منذ نشأت على قاعدة مضطردة لم أتخلف عنها قيد شبر، وهي أن أقرأ أكثر مما أكتب، وقلما دونت موضوعا لم أدرسه في الجملة ولم تتشربه نفسي. كان يقرأ ويكتب باللغة العربية وبالفرنسية وبالتركية، ورحل إلى أوروبا وطاف في بلدانها وكتب عن رحلاته فيها كما سوف يأتي، وشارك في مؤتمرات المستشرقين ولقيهم وحاورهم وتأثر بهم، وكانت له صلات علمية بعامة أهل العلم والأدب في العالم الإسلامي والعالم العربي. أسلوب محمد كرد علي في الكتابة بالعربية من أجمل الأساليب ومن أجزلها، وهو أسلوب الترسل المطبوع الذي يجري على طريقة ابن المقفع، والذي يزاحم به كما يقول الطنطاوي الفحول من أهل البيان المتقدمين. وحسبك أن الشيخ الطنطاوي رحمه الله عندما نشر كتاب أمراء البيان لمحمد كرد علي قرضه بكلام عال، ومما قال: إنني كنت أتجاوز عبارة عبد الحميد الكاتب لأقرأ عبارة محمد كرد علي، وهذه شهادة كبيرة. فكان يعني يتجاوز عبارة عبد الحميد الكاتب حتى يصل إلى عبارة محمد كرد علي ليستمتع بها. بعد الفاصل سوف نتحدث عن أسلوب محمد كرد علي الأدبي وبيانه، وما هي الكتب التي قرأها وأثرت فيه وساهمت في تشكيل تكوينه وذوقه ومعرفته، لأن الإنسان لا ينفك عن التأثر بقراءته، ولا يمكن للأديب أن ينبغ وأن يجود قلمه ويستقيم بيانه إلا بقراءة واسعة وإلا بجهد وعمل كثير. فبعد الفاصل نتحدث عن هذه القصة إن شاء الله.
لحسنها ما في رواق الأدب.
حياكم الله. قلنا أننا سوف نتحدث عن ما الكتب التي قرأها محمد كرد علي وأثرت في أسلوبه وأسمت في تشكيله ثقافته ومعرفته بالعربية. ذكر هذا في كتابه المذكرات في الجزء الرابع، وهو كلام جميل ونص ينبغي أن يقرأ. يقول في فصل بعنوان ملكة الإنشاء، يقول: كان من داب أحد الوزراء المتأدبين كلما جمعتني به المصادفة أن يسألني عن الطريقة التي سلكتها حتى كان لي هذا الأسلوب من الإنشاء، ولا يتمالك من التصريح بالإعجاب به. يقول: كنت كلما ذكرت له شيئا لا يقنع بما ذكرت له، وكنت في محاولة الوزير انتزاع ما يزعم أني أخفيه عنه أفيض تارة وأقتضب أخرى. كان يعتقد أن الآداب كالسياسة، منها ما يكتم ومنها ما لا بأس به أن يعلم، إلى أن قال: ذكرت له مرة كيف تعلمت، هذا موضوع الشاهد، وما كانت المجملات مما ترضيه، بل كان هواه في التفصيل وأخذ الفائدة في دقيقة. فقلت له: إني أتلو القرآن بتدبر، رقم واحد، إني أتلو القرآن بتدبر قرأته على أساليب مختلفة لتفهمه وتمثل بلاغته، وإني طالعت طرفا صالحا من كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة القرآن والسنة، وحفظت المعلقات السبع، وطرفا صالحا من دواوين العرب، وحفظت نصف ديوان المتنبي، وعدة قصائد لعمر بن أبي ربيعة والبحتري وأبي تمام والرضي وابن الرومي والطغرائي والمعري وعلي بن عبد العزيز وغيرهم من الشعراء المحدثين والمخضرمين، وتدارست الكامل للمبرد، والعقد الفريد لابن عبد ربه، والتاريخ اليميني للعتبي، والمثل السائر لابن الأثير، واستظهرت أشياء، هذه انتبه معي لها، واستظهرت أشياء كادت تفسد علي ملكتي، مثل بعض مقامات الحريري ورسائل الهمذاني ومقاماته ورسائل الخوارزمي وبديعية النابلسي. يقصد أن هذه الكتب التي تهتم بالصنعة البديعية والمحسنات والألفاظ الصناعية، هذه كادت أن تفسد علي ملكتي، لأن أسلوبه لا يقوم على ذلك، أسلوبه يقوم على الترسل المطبوع الذي لا يحتفل بهذه المحسنات كثيرا. يقول: وما أخرجني من تكلف النسج على منوال المتأخرين كالقاضي الفاضل والصابي وابن الأثير إلا الولوع بعد حين برسائل عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وبحيان التوحيدي. أما ما وصل إلي مما كتبوه وكتبه أمثاله من السهل الممتنع فقد قرأته مرات وما زلت أقرأه. ولا يتيسر هنا سرد أسماء ما طالعت من الكتب والرسائل المطبوعة والمخطوطة وما نظرت فيه من أسفار العلماء الذين كانت لهم يد باسطة في الكتابة الرشيقة، أمثال ابن حزم والغزالي وابن قتيبة والطبري والمسعودي والدينوري والباقلاني والماوردي والزمخشري إلى آخره. هذا إجمال ما يقال في المادة التي تخرجت بها لتقوية ملكة البيان. ولطالما سمعت بعض أساتذتي يقول: إن أسلوب المرء يخترعه صاحبه، لا يقتبسه عن غيره ولا ينقله من كتاب، فهو ابن مزاجه وتربيته وبيئته وذوقه وفنه إلى آخر ما قال، وهو فصل جميل يحسن أن يعني يرجع إليه من أراد أن يستوفيه. كتب محمد كرد علي كتبا كثيرة، وهو يعد من المكثرين من الكتابة والتأليف، ويبلغ ما كتبه في مجلة المقتبس وحدها آلاف الصفحات، وقد تنوعت آثاره ما بين تحقيق لنصوص مخطوطة وما بين تأليف، سواء كان تأليفا مبتكرا جديدا أو مقالات ثم جمعها في كتب، وأيضا له يد في الترجمة عن اللغات الأخرى، وأيضا له في الجزء الأول من المذكرات فصل جميل بعنوان: كيف وضعت تأليفي. أيضا من أراد أن يطلع على طريقته في التأليف يرجع إليه، هو أيضا فصل يعني يستحق أن يقرأ. سنقف هنا عند أهم كتبه المتصلة برواق الأدب. كتاب غرائب الغرب، سوف أذكر مجموعة من كتبه في هذا الباب. الكتاب الأول غرائب الغرب، كتاب فيه جزئين، وهو كتاب طريف جمع فيه وصف رحلاته الثلاث إلى أوروبا، وهو يصور فيه ما رأى وما سمع وما قرأ هناك بأسلوب أدبي جميل، عالج فيه قضايا مختلفة تتصل بالاجتماع والأدب والاقتصاد والسياسة والتاريخ والموازنة بين الشرق والغرب، وهو يعني من الكتب الجميلة. هناك كتاب آخر له بعنوان القديم والحديث، وهو مجموع من مقالاته عالج فيها أيضا موضوعات مختلفة أدبية وفكرية واجتماعية، وهو في جزء واحد، وهو من الكتب التي كان راضيا عنها. ودائما المكثرون من التأليف يكون لهم كتب معينة راضون عنها، ومشهور كلام الحافظ بن حجر رحمه الله عن الكتب التي كان راضيا عنها. من كتبه أيضا التي أحبها كتاب بعنوان أقوالنا وأفعالنا. هذا الكتاب هو أيضا مجموع من مقالاته، وهو في النقد الاجتماعي والسلوكي والمعرفي لعصره، ويستحق أن يقرأ. له كتاب مشهور من أجل كتبه وأعظمها وأخلدها وألصقها بالأدب، وهو كتاب عنوان أمراء البيان، أمراء البيان. هذا الكتاب هو فصول أنشأها في التعريف ودراسة 10 من أكابر الكتاب في التراث العربي، على رأسهم الجاحظ وابن العميد وابي حيان التوحيدي وسهل بن هارون وابن المقفع وعبد الحميد الكاتب وإبراهيم الصولي وأحمد بن يوسف الكاتب ومحمد بن عبد الملك الزيات. درس هؤلاء العشرة دراسة يعني مطولة مستفيضة، وبين ما يتميز به كل كاتب، وهو من أهم كتبه التي لا بد لطالب الأدب من قراءتها. له كتاب أيضا ممتع في التراجم، وإن لم يكن مطولا مثل كتاب أمراء البيان، كتاب بعنوان كنوز الأجداد. هذا الكتاب درس فيه 51 ترجمة لإعلام التراث العربي والإسلامي، لم يقتصر فيه على الأدباء فقط، بل درس غيرهم، درس الغزالي وابن حزم وابن خلدون والماوردي ويعني غيرهم. هذه من أهم كتبه في ما يتصل بالأدب، وإلا فكتبه كثيرة. توفي الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله وهو في 77 من عمره سنة 1953، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق التي أحبها وكتب عنها ورفع منارتها عاليا، دفن بجوار قبر معاوية رضي الله عنه. الكتب التي ترجمت له لمحمد كرد علي كثيرة، وأهم ذلك ما ترجم هو لنفسه في كتابه المذكرات وفي آخر كتابه خطط الشام. ومذكرات محمد كرد علي سجل حافل لآرائه ومشاهداته وخواطره وأفكاره، ليست على نسق السيرة الذاتية، لكن فيها كثيرا من السيرة الذاتية، وفيها كثير من الصراحة البالغة وعدم التورية وتسمية الأشخاص والحدة في الرأي، مما جر عليه كثيرا من النقد ورد عليه ردا عنيفا بعض من انتقدهم في هذا الكتاب، كأحمد أمين له مقالات مشهورة ضمنت في الجزء الثامن من فيض الخاطر في الرد على كرد علي بسبب المذكرات، رد عليه الزيات أيضا، ونقد المذكرات نقدا لطيفا منصفا الإعلام محمد باجت الأثري. فهذه المذكرات من أهم مصادر ترجمة محمد كرد علي، بالإضافة إلى السيرة إلى الترجمة التي كتبها لنفسه في أولها وكما قلت في آخر خطط الشام أيضا. الدكتور الشاعر الأديب صاحب الصناعتين شفيق جبري، وهو من أصحاب محمد كرد علي، ألقى محاضرات عن محمد كرد علي في معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة وطبعت بعد ذلك. الدكتور سامي الدهان كتب عن محمد كرد علي كتابا مختصرا جيدا، وكتب كتابا أوسع منه جمال الدين الآلوسي في العراق، وهو من أوسع الكتب التي ترجمت لمحمد كرد علي، وصدر كتابه بقصيدة لمعروف البصافي في مدح محمد كرد علي، يقول فيها من أبيات: وسافرت في البلدان طورا مشرقا أرود العلا فيها وطورا مغربا، وصاحبت من عرب وعجم أفاضلا بهم كنت في شتى المواطن معجبا، فلم أر في عرب وعجم لقيتهم ككرد علي في الرجال مهذبا، هو العالم الحبر الذي كنت مغرما بآدابه منذ الشبيبة والصبا، إلى آخر ما قال. وبهذه الأبيات اللطيفة نختم حديثنا عن علامة الشام الذي كان يقال من بعض أصحابه في الشام إن الناس اتفقوا على أن إمارة الشعر في أحمد شوقي، وينبغي أن يتفقوا على أن إمارة العلم في محمد كرد علي. نختم حديثنا في هذه العجالة عن هذا العلم الكبير الذي له فضل على كل من خط في الشام بقلم، وإلى أن نلتقي في حديث آخر مع علم آخر ومقام آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب، بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأداء.
بفخر ستوصي تؤذر الزمان
لحسن هما في رواق الأداء.